الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم توفيقاً وصلاحاً وسداداً. وبعد، لا زال الكلام في بيان مكانة علماء الشريعة، وأنهم هم الذين يكونون أسباباً لنشر هذا الدين وحفظه في النفوس وإعادة القلوب الضالة إلى عبودية الله جل وعلا، فالقدح فيهم مصادمة للشرع ووقوف في وجه مقاصد الشريعة، وفي نفس الوقت صد للعباد عن الله وعن شرعه. وكلام بعض الناس في بعض العلماء أنهم قد خالفوا أحاديث نبوية لم يراعوا في ذلك أن مخالفة هؤلاء لهذه الأحاديث هي لأسباب يعذرون فيها عند الله عز وجل، وإن فاتهم أجر المجتهد المصيب فلن يفوتهم بإذن الله أجر المجتهد المخطئ. وكنا فيما مضى أخذنا بعضا من هذه الأسباب التي تجعل بعض العلماء لا يأخذوا ببعض هذه الأحاديث، ونواصل الحديث في ذلك، فنذكر أن من الأسباب التي تجعل بعض العلماء لا يأخذ ببعض الأحاديث اعتقاد العالم أن هذا الحديث يخالف ما هو أقوى منه أو ما يدل على ضعفه، فإذا اعتقد العالم أن الحديث معارض بما يدل على أن الحديث ضعيف أو أنه منسوخ أو أنه يقبل التأويل وصرف لفظه عن معناه الظاهر إلى معنى باطن، فحينئذ يترك الحديث لمثل هذا الاعتقاد. ومن ذلك مثلا أن من المعلوم أن الشريعة قد جاءت بأمر من يريد الزواج أن يكون الزواج من خلال الولي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. ولكن الإمام أبا حنيفة على جلالة قدره وعلو منزلته لم يأخذ بهذا الحديث، لأنه ظن أنه معارض ببعض الآيات القرآنية التي نسبت النكاح إلى المرأة، في مثل قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وفي مثل قوله جل وعلا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وحينئذ قدم الإمام أبو حنيفة ما يفهمه من هذه الآيات، وظن أنه أولى من الأخذ بهذا الحديث. ومثله أيضا فيما يتعلق بنصاب الخارج من الأرض، ظن أن الآية تدل على أنه تجب الزكاة في الخارج من الأرض في قليله وكثيره، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولذا لم يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وحينئذ رجح ما يظن أنه أرجح في هذا في هذه المسألة، بينما غيره من الأئمة قال بأنه لا تعارض بين هذه الأدلة، فالآية عامة والحديث مخصوص، وأما الآيات الأولى فإنهم بيّنوا أنه ليس المراد بذلك عقد النكاح، وإنما المراد به الدخول في النكاح. وحينئذ هذا الإمام ومن ماثله اعتقدوا أن هذا المعارض للحديث أولى أن يؤخذ به من الحديث. وغيره تبين له عدم وجود معارضة، وبالتالي فإنه حينئذ أخذ بهذا الحديث في الموطن الذي ورد فيه الحديث ولم يأخذ بالآخر. ومن أمثلته أيضا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال في آخر هذا الحديث: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، كما ورد ذلك في الصحيح. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد فقال بأن الإمام الراتب إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا. وقد خالفه في ذلك جماعات من أهل العلم، ورأوا أنه ولو صلى الإمام جالسا الإمام الراتب وابتدأ الصلاة بالجلوس فإنهم يقولون بأن من وراءه يصلون قياما. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس فخرج إلى الناس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وأبو بكر قد كبر للصلاة، فجلس بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاته والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر وبقية الناس يصلون قياما. فقالوا بأن هذا ناسخ لما ورد في الحديث الآخر، بينما القاعدة عند علماء الشريعة أنه إذا ورد دليلان متعارضان فإننا نحاول أولا أن نجمع بينهما بحمل كل منهما على محل. ولذا قال الإمام أحمد في هذا بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا، وأما إذا ابتدأها واقفا ثم عرضت له علة فجلس في أثنائها فإنهم يصلون قياما. ففي حادثة أبي بكر صلى هو إماما أولا قائما، فحينئذ قالوا بأن هذه القضية فيما إذا عرض للإمام ما يجعله يصلي جالسا في أثناء الصلاة. ومثل هذا أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحم الإبل؟ أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أفنتوضأ من لحم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ الإمام أحمد من هذا أن من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، بينما غيره من الأئمة لم ير ذلك، واستدلوا على ما رأوه بما ورد في حديث جابر أنه قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: فدل هذا على أن الحكم المتقدم بإيجاب الوضوء من لحم الإبل منسوخ. والإمام أحمد قال بأن القول بالنسخ لا يكون إلا عند التعارض، وهنا لا تعارض تام بينهما، فإن الحكم في أول الأمر كان أن الوضوء ينتقض من أكل جميع الأطعمة التي تطبخ، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. وأما ما عداه، وأما بالنسبة للحم الإبل فهذا خاص، وبالتالي قال بأنه ينتقض الوضوء به، لأنه لا يصح أن نترك الخاص من أجل العام بدعوى النسخ. وفي مرات قد يكون هناك خبران متعارضان، أحدهما متقدم والآخر متأخر، فيظن أن المتأخر هو المتقدم والعكس، وبالتالي يقع الغلط في النسخ. وهكذا في مرات قد يأتي الحديث بأمر فيأتي الفقيه ويظن أن هذا الحديث معارض بحديث آخر، وبالتالي يحمل هذا الخبر على أنه للاستحباب، ويقول بأن الأمر هنا لم يحمل على أصله من الوجوب، وإنما يقال بأنه للاستحباب. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة لما أراد الدخول في الإسلام بالاغتسال، فإن طائفة قالوا هذا الأمر مؤول لا نحمله على أصل الأوامر في الوجوب، وإنما نحمله على الاستحباب، مع أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب ولا يصرف عن الوجوب إلا لدليل. وحينئذ في مرات قد يكون القول الراجح مع من أخذ بذلك المعارض الذي قابل الحديث، وفي مرات يكون العكس. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن بعض أهل العلم قال هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقال آخرون بأنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، فدل هذا على أن الآية يراد بها الاستحباب ولا يراد بها الوجوب، فهنا صرفوا مدلول الآية عن الإيجاب إلى الاستحباب لورود هذا الخبر. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذه الآية جاءت في سنة الطواف وجاءت بصيغة الأمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب صلاة الطواف لأنه مأمور بها، والجمهور قالوا بأن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، فقالوا بتأويل الآية، واستدلوا على ذلك بالنصوص التي وردت بأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، كما في حديث طلحة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب عليه من الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يترك العالم الحديث لأنه ظن أن الحديث معارض بإجماع يدل على خلاف مدلول هذا الخبر. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب الثانية فاجلدوه، فقال في الثالثة أو الرابعة فإذا شرب فاقتلوه. فهنا الأمر بالقتل تركه كثير من الأئمة، وقالوا بأن هذا الخبر قد دل الإجماع على خلافه، فقد وقع الإجماع على أن شارب الخمر في الرابعة أو في الخامسة لا يقتل، وإنما يستمر معه حد الجلد. فهنا إجماع ورد في المسألة على عدم قتل الشارب في الرابعة، وبالتالي ترك الأئمة القول بهذا الحديث، بينما آخرون قالوا بأن هذا إنما يكون على جهة التعزير والسياسة التي يراها صاحب الولاية، ما ترى أن هذا أصلح لأحوال الخلق. ومن صرف هذا الحديث عن مدلوله قال بأنه قد ورد في الحديث أن رجلا كان قد جلده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لشرب الخمر، حتى قال بعض الصحابة عنه: ما أكثر أن يؤتى به لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وهناك في بعض المسائل قد يترك بعض الناس أحاديث نبوية لظنهم أن هذا الحديث قد خالفه أهل الإجماع، ويكون حقيقة وتكون حقيقة الحال أن هذا الحديث إنما خالفه طائفة من العلماء وليس إجماعا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الصحيح، قال ابن عباس: كان الطلاق بالثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عثمان الثلاث واحدة، فلما جاء عمر أمضاها ثلاثة. فقال بأنه قد وقع الإجماع على أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثة، فحينئذ نترك الخبر الأول، بينما نجد أن القول باعتبار الطلقات الثلاث طلقة واحدة لا يزال بعض العلماء يقولون به على مدار السنين، وحينئذ نعلم أنه لم يوجد إجماع في هذه المسألة، ومن حكى الإجماع فيها إنما يذكر أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة. ولذلك في بعض المواطن قد يجد الإنسان أو العالم دليلا وحديثا نبويا لكنه يظن أن الإجماع قد انعقد على خلافه، ومن ثم يقول أو يعلق قوله بوجود الإجماع، فيقول: إن كان هناك إجماع أخذت به، وإن لم يكن هناك إجماع فإنني آخذ بمقتضى الحديث، ويقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. ومن ذلك مسألة شهادة المملوك، فإن بعض أهل العلم ظن أنه قد وقع الإجماع على عدم اعتبار شهادة المملوك وعلى عدم قبولها، ولذلك قال قائلهم: لا أعلم أحدا أجاز شهادة المملوك، لكن قبول شهادة المملوك ما قد قال به طوائف من العلماء في كل العصور. ففي العصر الأول عصر الصحابة قال به علي رضي الله عنه وأنس، ومن بعدهم من التابعين قال به شريح وطوائف من أهل العلم. وهكذا أيضا في مسألة من أعتق بعضه، هناك مملوك يملكه اثنان، فأعتق أحدهما نصيبه ولم يتمكن من اعتاق بقية المملوك، فهذا يقال له مبعض، يقال له مبعض. وقد قال طوائف كثيرة من أهل العلم بأن المبعض لا يرث، لأن المملوك لا يرث، قالوا فهكذا المبعض، وادعوا أن الإجماع قد انعقد على أن المبعض لا يرث، بينما القول بتوريثه قد قال به طوائف من الصحابة، منهم علي رضي الله عنه وابن مسعود، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فإنه قد ورد في الحديث الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الصلاة، ولذا ظاهر الخبر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة من الواجبات، لكن بعض أهل العلم لم يطلع على خلاف في المسألة، وظن أن العلماء قد أجمعوا على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بينما قد قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من أهل العلم، منهم الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى. وحينئذ نعلم أن ما يحكيه بعض العلماء من الإجماع قد لا يكون إجماعاً تاماً، وإنما هو عدم علم بالمخالف، أو يجد أن أهل زمانه أو أهل بلده أو القريبين منه يقولون بقول، فيظن أن ذلك القول هو الذي انعقد عليه الإجماع، ولا يعلم بوجود الخلاف في مثل هذه المسألة. وحينئذ إذا جاءنا عالم فخالف حديثاً نبوياً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم لظنه أن هذا الحديث مخالف لمدلول أو مخالف لما انعقد عليه الإجماع، فإنه حينئذ يكون معذوراً ولا يلحقه شيء من المأثم. وهكذا أيضاً في مرات قد يأتي الخبر فيظن بعض العلماء أن هذا الحديث ضعيف لورود دلالة تدل على ضعفه بحسب اعتقاده، ولا يكون الأمر كذلك، أو يظن أن الخبر منسوخ أو أنه مؤول أو معارض بما هو أقوى منه، ولا يكون الأمر كذلك. ومن أمثلة هذا أنه قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، لكن الإمام أبا حنيفة لم يأخذ بهذا الخبر، فإنه قال بأنه لا يقبل إلا شهادة شاهدين أو شهادة رجل وامرأتين، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا: ولم يذكر في الآية قبول الشاهد الواحد مع يمين المدعي، فحينئذ نقتصر على ما ورد في الخبر في الآية، لأن هذا الحديث معارض بما في الآية، بينما السنة تفسر القرآن وتدل على معانيه، وحينئذ نعلم أنه لا بد من الأخذ بمثل هذه الأحاديث. ولذلك كان هناك عدد من المسائل التي قال بعض الأئمة بأنها مدلول ظاهر القرآن، ومن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، فإن هذه الآية أمرت بالطواف ولم تذكر كثيراً من الشروط التي يذكرها أهل العلم بناءً على أنهم قالوا باشتراط هذه الأمور لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فالطواف بسبعة أشواط، وجعل البيت على يسار الطائف في أثناء الطواف، والبداءة من الحجر الأسود، والنية للطواف، هذه أمور مشترطة قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فظن الحنفية أن هذه الأحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله معارضة بما في الآية في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، حيث لم تذكر هذه الأمور كشروط للطواف، بينما غيرهم قال هذه الأحاديث ليست معارضة لما في القرآن، بل هي مفسرة له وموضحة. وهذا له قاعدة، وهي أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الزيادة على النص نسخ، وهذه الأحاديث فيها زيادة على نص القرآن، ففي مذهبه أنها تكون نسخاً للقرآن، وعنده أن أخبار الآحاد لا تنسخ ما هو متواتر من الآيات القرآنية، ولذلك رد مدلول هذه الأحاديث لظنه أنها تعارض دلالة القرآن، ولا يكون الأمر كذلك. ومثل هذا أيضا في مذهب أهل المدينة، فإن عندهم أن الأحاديث التي تعارض عمل أهل المدينة لا يؤخذ بها، بل يقدم عليها عمل أهل المدينة، ولذلك ترك المالكية عددا من الأحاديث بناء على ظنهم أنها تخالف عمل أهل المدينة، فلم يأخذ الإمام مالك بحديث صيام ست من شوال، ولم يأخذ بما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وقال بأن القياس معارض لهذا الخبر، إذ كيف يؤكل صيده ويترك سؤره. وهكذا في مسألة خيار المجلس، عندما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإنه قال بأنه لم يجد أهل المدينة على ذلك، فترك الحديث ظنا منه أن عمل أهل المدينة أقوى من الخبر، وبالتالي ترك الخبر له. وحينئذ أيضا بعض العلماء قد يرد الخبر لكون بعض أهل المدينة لم يستدل بهذا الخبر، قال: لو كان خبرا ثابتا لاستدل به أهل المدينة. ومن المعلوم أن أهل المدينة قد تخفى عليهم بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا في بعض المواطن قد يكون للإمام سبب يكون معذورا فيه لمخالفته للحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معذورا عند الله جل وعلا، وإن لم نطلع على السبب الذي جعله يترك ذلك الحديث ولا يقول به. فإن العلماء قد يبدون حجتهم في مخالفتهم للحديث وقد لا يبدونها، وقد يبدي الإمام الحجة ولكن لا تصل إلينا ولا تنقل إلينا، وقد تنقل إلينا لكننا لا ندرك المأخذ الذي جعل الإمام يقول بمخالفة هذا الخبر به، وقد يكون رده للخبر بسبب صحيح مشروع، وقد يكون بسبب ظنه كذلك وفي حقيقة الأمر ليس كذلك. فحينئذ نعلم أن هذا العالم معذور فيما قال به من مخالفة ذلك الخبر، لكن هذا لا يجيز لنا نحن أن نقلده في مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، فإن الحجة هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح لأحد من الخلق كائنا من كان أن يعارض الدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من العلماء كائنا من كان. والعبد عندما يقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة يسأل: لما خالفت كتاب الله؟ لما خالفت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يسأل عن مخالفته للعالم عندما يترك قول العالم لأنه رأى أن الدليل يكون أن الدليل مخالف لقول ذلك العالم. وما من عالم من العلماء إلا وعنده أخطاء وعنده مخالفة للدليل هو معذور فيها عند الله عز وجل ومأجور أجرا واحدا، لكن هذا لا يسوغ لمن بعده أن يترك الدليل الشرعي لقول ذلك الإمام. وعندما نترك قول ذلك الإمام اتباعاً للدليل الشرعي فإننا نكون معذورين عند الله عز وجل، بل مأجورين على ذلك. وحينئذ هؤلاء الأئمة لا نؤاخذ بتركنا لأقوالهم، لأننا إنما تركناها لما نظنه من معارضتها للنص. وقد قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبين أن الطريق الشرعي في التعامل مع الخلاف بين العلماء أن نرد تلك المسائل المختلفة فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما زال الأئمة ينهون عن الأخذ بأقوالهم فضلاً عن أقوال غيرهم متى كانت مخالفة للنص. وفي مسألة حج التمتع، من المعلوم أن الحج ثلاثة أنساك: إفراد بالإتيان بحج مفرد فقط، وقران بأن نأتي بحج وعمرة بأنساك واحدة، وتمتع بأن نعتمر ثم نتحلل ثم بعد ذلك نأتي بالحج. كان أبو بكر وعمر ينهون عن التمتع ويقولون بأنه ينبغي الحج بالإفراد، وذلك لأنهم رأوا أن البيت يخلو في غير موسم الحج، فأرادوا أن يكثر زوار هذا البيت في غير موسم الحج، فنهوا الناس عن التمتع ليأتوا بعمرة في سفرة مستقلة فيكثر زوار البيت، بينما النصوص قد دلت على أن التمتع نسك صحيح، كما في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت. وحينئذ تعارض قول أبي بكر وعمر مع مدلول هذه الأدلة: أبو بكر وعمر معذوران في قولهما لأنه باجتهاد، ولكن هذا لا يكون مسوغا لنا في ترك مدلول النصوص لقول هذين الإمامين العظيمين. ولذا لما أفتى ابن عباس في هذه المسألة اعترض عليه من اعترض، فقال: إن أبا بكر وعمر قال بغير ذلك. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وحينئذ نعلم أن هؤلاء العلماء معذورون، ونعلم أننا غير معذورين في كوننا نترك النص ونأخذ بقول هؤلاء العلماء. وهذا من مواطن الاتفاق بين الأمة أن المعول عليه هو النصوص الشرعية، ومن مواطن الاتفاق بين العلماء أن العالم المخطئ الذي له عذر في قوله أنه مجتهد وأنه معذور عند الله عز وجل وأن له أجر المخطئ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المبتدعة. ولذلك في بعض المسائل قد يرد في هذه المسائل أدلة فيها شيء من التشديد والتغليظ بإلحاق لعنة أو بتوعد بغضب من الله جل وعلا، ونحو ذلك، فنجد أن بعض العلماء لم يقل بهذا الحديث، فحينئذ نقول بأن هذا العالم لا يلحقه هذا الوعيد الوارد في الدليل الشرعي، وذلك لأنه معذور بهذه المخالفة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لأن لحوق الوعيد لمن فعل هذا الفعل مشروط بكونه يعلم بحكم الله في المسألة، أما من كان جاهلا أو كان معذورا لاجتهاده أو تأويله فإنه لا يلحقه هذا الوعيد الذي ورد في النص، كمن نشأ في بادية ولم يعلم ببعض الأحكام أو ببعض الكبائر التي نهى الشرع عنها ورتب عليها الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، فإنه لا يؤاخذ عند الله عز وجل لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينئذ إذا كان هذا الجاهل قد عذره الله عز وجل لعدم وصول الدليل إليه، فحينئذ من باب أولى أن نقول إن العالم الذي استند في القول بالإباحة إلى دليل شرعي ظنه راجحا على غيره من الأدلة أن هذا أولى بأن يعذر عند الله جل وعلا. والناظر في النصوص الشرعية يجد أن الشريعة قد جعلت المختلفين الذين اختلفوا وبنوا أحكامهم على أدلة شرعية ظنوها راجحة أنه لا يعنف عليهم وأنه لا يحكم بلحوق الإثم بهم، وهذا كثير في النصوص الشرعية، ومن أمثلة ذلك الحديث الثابت إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومثل هذا أيضا ورد في كتاب الله عز وجل في قصة داود وسليمان في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فهنا داود حكم لكن حكمه كان مخالفا، وحكم سليمان فكان حكمه مصيبا، وداود معذور في هذا، ولهذا أثنى رب العزة والجلال عليه في قوله وكلنا أتينا حكما وعلما. وهذا من رحمة الله بالعباد ومن تيسيره عليهم، كما قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأمثلة هذا في السنة كثيرة متعددة، من أمثلة ذلك في واقعة تحويل القبلة، فإن أهل قبى لم يبلغهم الخبر بتحويل القبلة إلا بعد أن صلوا صلوات، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات السابقة، بل ابتدأوا الصلاة وكانت وجوههم جهة بيت المقدس، فجاءهم من يخبرهم بأن القبلة قد حولت، وحينئذ تحولوا في أثناء الصلاة ولم يقل لهم أعيدوا صلاتكم لأن الصلاة الأولى كانت لجهة غير جهة القبلة الصحيحة، لأن صلاتهم السابقة كانت مبنية على اجتهاد وعلى دليل ظنوه راجحا فكان دليلا منسوخا. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق لما هزم الله الأحزاب وجعلهم يولون مدبرين، وكان اليهود قد غدروا معهم بنو قريظة، فبعد الأحزاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا إلى بني قريظة وأن يحاصروهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركهم وقت الصلاة في الطريق، وخشي بعض الصحابة من خروج الوقت، فحينئذ اختلف الصحابة، فقال طائفة: لن نصلي إلا في بني قريظة، اتباعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم بأننا نتمكن من أداء الصلاة على رواحلنا، ولا يؤخرنا هذا عن تحقيق مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى بني قريظة. فالأولون أخذوا باللفظ، والآخرون قالوا: نأخذ بالمقصد، مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين، وصحح صلاة كل منهما. وإن كان العلماء بعد ذلك ورد بينهم اختلاف أيهم المصيب، لأن المصيب واحد، لأن حكم الله في الوقائع واحد، وبعض هؤلاء مصيب وبعضهم مخطئ. فهناك من قال بأن هذه القضية فيها دليل خاص بأنه لا تصلى صلاة العصر إلا في بني قريظة، بينما الأدلة الأخرى التي أمرت المؤمنين بأن يؤدوا الصلوات في أوقاتها، كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا دليل عام، هذا دليل عام. والقاعدة أنه إذا ورد دليل عام ودليل خاص أن نأخذ بالخاص في محل الخصوص، وأن نأخذ بالعام فيما عدا ذلك. ومن أمثلة هذا أنه إذا وردنا دليل عام، هل يصح لنا أن نخصص هذا الدليل العام بواسطة القياس أو لا يجوز لنا ذلك؟ من أمثلة هذا في قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال جل وعلا في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن المملوكة كم تجلد؟ تجلد 50 جلدة. فقاس كثير من العلماء العبد المملوك على الأمة، وقالوا بأنه لا يجلد إلا نصف الحد 50 جلدة. فهنا خصص العموم بواسطة القياس. وهكذا في مسألتنا: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، قال بعضهم مقصود الشارع والقياس يدل على وجوب أداء هذه الصلاة في وقتها، فخصصوا هذا الخبر بواسطة القياس. ومن أمثلة هذا ما ورد في الصحيح أن بلالاً قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمراً من تمر خيبر، من أطايب التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر كذلك؟ قالوا: لا، لكننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، هذا هو ربا الفضل. ومع ذلك لم يقل بأنكم ملعونون لكونكم كنتم تأكلون الربا قبل ذلك، لأنهم معذورون في كونهم لم يعلموا بهذا الحكم، ولم يغلظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قاعدة الشريعة حتى في المسائل القطعية التي دليلها نصي واضح، إذا خفي الدليل أو وجه دلالته على المجتهد فإنه معذور عند الله جل وعلا. وقد مثلنا لذلك بقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن عدي بن حاتم ظن أن المراد حبال بيضاء وسوداء جعلها تحت وسادته، بينما المراد الخيط الأبيض من الخيط الأسود من بياض النهار وسواد الليل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له بأنك قد أفطرت في نهار رمضان وأنه قد دخل عليك النهار وأنت لم تعقد الصيام، وإنما قال لهم النبي قال له النبي أو عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع أن الفطر في نهار رمضان من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ولكن يلاحظ في هذا أنه في بعض المواطن يأتي بعض الناس ويبدأ يفتي ويجتهد ويتكلم وهو ليس أهلا للفتوى، وبالتالي يوقع الناس في الضلال الكبير والحرج العظيم. مرة يوجب عليه ذبح الشياه لكونه في ظنه قد أتى بمحظور من محظورات الإحرام، بينما يكون الواجب الشرعي عليه أنه يجب عليه أن يأتي بفدية الأذى التي يخير فيها بين الإطعام والصدقة وبين الإطعام والصيام وذبح الشاة، وأن ذبح الشاة لا يتعين. ولهذا في الحديث الذي كان قد أصيب بضربة في رأسه شجة فأصبح وعليه جنابة، فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في ترك الاغتسال لكونه يخشى على جرحه؟ فقالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات بسبب هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وهكذا أيضا في قصة أسامة بن زيد لما قاتل أحد المشركين وكان قد أصاب من المسلمين ما أصاب، فلما رفع السيف عليه قال الرجل المشرك لا إله إلا الله، وذلك في غزوة الحروقات، فضربه أسامة حتى قتله، فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن في هذا اعتداء على حقوق الآخرين، وقال ما تفعل لا بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال أسامة إنما قالها تعوذا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه؟ فهنا أسامة كان يعتقد جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام الذي قاله لم يقله بناء على اعتقاد، وإنما قاله بلسانه بما يخالف ما في قلبه، وحينئذ بين له أن القواعد الشرعية عندنا نمضيها على العلل التي ربط الشرع الأحكام بها. وهكذا أيضا من المسائل العظيمة مسألة ما لو وقع قتال بين أهل الإسلام بعضهم مع بعضهم، كما لو وجد طائفتان من المسلمين اقتتلوا، ففي هذه الحال يقال هذا القتال قتال محرم وهذا بغي، ولكن إذا خرج فيه من خرج بناء على تأويل له شبهة في الشريعة فحينئذ لا يطالب بقصاص ولا بدية ولا بكفارة لأنه معذور، لأنه عمل بذلك يظن أن شرع الله شرع الله موافق لما أدوه من العمل. وحينئذ نلتفت إلى قاعدة، وهي أنه قد تأتي العلة ولكن هذه العلة لا يترتب عليها حكمها إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أوجب قطع يد السارق، لكن هناك نصوص أخرى قد دلت على أن السارق لا يقطع إلا إذا وجد فيه شروط أخرى، فلا يقطع الولد إذا سرق من مال والده، ولا يقطع سارق دون النصاب، ولا يقطع السارق من غير الحرز، ولا يقطع إذا كان هناك شبهة يدرأ الحد بها، وهكذا في بقية أحكام الشرع. مثال ذلك في الصلاة، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، لو جاءنا إنسان وصلى قال أديت الفرض الشرعي، كنا لا بد أن تلاحظ الشروط، ولا بد أن تلاحظ انتفاء الموانع، هل توضأت، هل استقبلت القبلة في صلاتك، هل سترت عورتك، هل وجدت عندك نية، وهكذا في الموانع، هل أكلت في أثناء الصلاة، هل ضحكت، هل تكلمت متعمدا في أثناء الصلاة، فهذه لا بد من ملاحظتها. والحكم الشرعي لا يثبت إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. ولذلك في مرات قد يأتينا من يفعل الذنب العظيم الذي يرتب عليه عقوبة شديدة في الآخرة، لكن تلك العقوبة لا تلحق به لأنه قد انتفى عنه أحد الشروط أو وجد لديه أحد الموانع. شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لو قدر أن شخصا غص فلم يجد ما يصيغ به الغصة إلا ذلك الخمر، جاز له شرب الخمر ولم يلحقه الوعيد المرتب على شرب الخمر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وفي قوله أن من شربها فإنه يسقى من عصارة أهل النار، يعني من قيحهم ودمائهم. وحينئذ نعلم أنه قد يشرب أيضا بعض الناس الخمر لكنه يتوب بعد ذلك، فلا يلحقه هذا الوعيد، لأن الله تعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهكذا أيضا قد يكون بعض الذنوب يمحوها الله عز وجل عن العبد لأن عنده حسنات وأعمال صالحة، كما في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وهكذا أيضا قد يقدر الله عز وجل على العبد مصائب في الدنيا فيكفر الله بها ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة لذنوبه. وقد يدعو أبناؤه أو أحبابه أو قرابته له فيكون ذلك الدعاء سببا من أسباب مغفرة الله عز وجل له. وقد يقدم له بعض قرابته أو بعض من له به صلة أعمالا صالحة، كما لو تصدقوا عنه أو حجوا عنه أو اعتمروا عنه، فإنهم حينئذ يعفو الله، قد يعفو الله عز وجل عنه، بل قد يعفو الله عنه ابتداء، فإن معتقد أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض أهل الكبائر يوم القيامة. ومن معتقد أهل السنة أيضا أن الكبائر قد يعفو الله عن أصحابها يوم القيامة ابتداء منه جل وعلا. وحينئذ نعلم سعة رحمة الله جل وعلا بالعباد، وأنه جل وعلا يكفر عنهم أسوأ ما عملوا، كما ورد في النصوص القرآنية المتعددة أنه يجزيهم بأحسن ما عملوا ويكفر عنهم أسوأ ما عملوا. فإذا انتفت هذه الأمور الكثيرة التي تكون من أسباب مغفرة الله عز وجل للعبد، فحينئذ لا يبقى إلا هالك لم يلحقه شيء من أسباب مغفرة الذنوب. وحينئذ نعلم بأنه قد يقال أو يحكم على الفعل ولا يحكم على الفاعل في بعض المواطن. ومن أمثلة ذلك مثلا الربا، الربا محاربة لله ورسوله، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكننا نحكم بهذا على الفعل، أما ذلك الشخص الذي أكل الربا لا نستطيع أن نقول بأنه محارب لله ورسوله بخصوصه، وذلك لأن الحكم مرتب على العلة وعلى وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وهكذا أيضا في باب التكفير، قد يأتي النص بالحكم على أن الفاعل، أن من فعل فعلا فهو كافر، لكنه في الشر لا يحكم عليه بهذا الحكم لأنه لم يوجد عنده شرط من الشروط، أو انتفى عنه ما أو وجد عنده مانع من الموانع، كما في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا وجد عنده مكفر من المكفرات، لكننا لم نحكم بكفره لقيام أحد الموانع به، ألا وهو الإكراه. وقد يكون هناك موانع أخرى من أمثلتها الجهل والتأويل إلى غير ذلك من الموانع التي تمنع من هذا الحكم. ولذلك نقرر هذه القاعدة أيضا في حق العلماء، فإن العالم قد يقول بقول مخالف للنص، ويكون النص قد ورد فيه وعيد شديد على من فعل ذلك الفعل، فنقول هذا العالم لا يلحقه هذا الوعيد، لأنه معذور عند الله جل وعلا لكونه قد أدى ما يظنه شرعا من شريعة الله جل وعلا، إلا فيما إذا كان ذلك الذي قال بهذا الحكم ليس من أهل الاجتهاد، فحينئذ نقول هذا قد تجنى بجناية عظيمة، ألا وهي القول على الله بلا علم، وهذه جناية عظيمة. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكما في قوله تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقوله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أو يكون ذلك القائل مجتهدا لكنه لم يبذل أقصى جهده في تقصي الحكم الشرعي، وخصوصا في المسائل التي قد يسأل عنها الإنسان على حين غرة، ولم يكن مرتبا لها محضرا لها عارفا دليلها، فبالتالي يجب على العالم وعلى الفقيه أن يخاف على نفسه من أن يقول في المسألة قبل تمام النظر فيها. وفي مرات قد نجد أن الإنسان يخشى من أن يتكلم عليه بأنه لا يعرف، فيخشى من قولة لا أعلم فيتصاب مقاتله، كما ورد ذلك عن بعض السلف. وهكذا في مرات قد يكون عند المجتهد أسباب تغلب عليه عادة أهل البلد، فيفتي بما يسير عليه أهل البلد، مع أن ما تعرف عليه أهل البلد قد يكون مخالفا لشرع رب العزة والجلال. وفي مرات يجد أنه عنده أشغال وعنده أعمال كثيرة تمنعه من الاجتهاد في المسألة، وبالتالي قد يقلد غيره، وبالتالي يكون هذا الفقيه مخطئا، إذ لا يجوز للفقيه أن يفتي في مسألة إلا بعد أن يجتهد فيها ويؤدي ما يغلب على ظنه أنه فعل تمام النظر. وهنا ننبه إلى مصطلح عند علماء الشريعة، ألا وهو مصطلح التساهل في الفتوى. ما معنى التساهل في الفتوى؟ قد يظن بعض الناس أن المراد بها من يفتي بالإباحة ولا يقول بالوجوب والتحريم. لا، ليس هذا هو المتساهل في الفتوى. المتساهل في الفتوى من يفتي قبل تمام النظر في المسألة، قبل تمام النظر في المسألة. ولذلك كان العلماء يتدافعون الفتوى ويخشون من الفتوى، ويكون الواحد منهم يحب أن يكفى في هذا الباب، لأنه يخشى ألا يكون قد أتم النظر في هذه المسألة، ويخشى أن يكون اجتهاده في المسألة اجتهادا غير معتبر، فحينئذ يخشى على نفسه. وفي مرات أيضا قد يوجد هناك هوى، أو يوجد هناك غلبة، ويوجد صاحب قوة فيخشى من حاله، أو في مرات يظن أنه ينصر دين الله بنصرة أهل الباطل، وحينئذ يقع منه مخالفة للشرع. فهذه الأسباب هي التي قد توجد اختلاء، أو تكون أسباباً ممنوعة في الشرع لمخالفة الأحاديث، منها الاجتهاد أو الفتوى قبل الاجتهاد وتمام النظر، ومنها تقديم عوائد الناس، ومنها وجود الأشغال التي تشغل الإنسان عن استيعاب المسألة، ومنها ما يكون من الهوى ومتابعة أصحاب القوة ومن له ولاية. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل لم يعلم الحق ورجل علم الحق فقضى بخلافه. وكهكذا أيضا في باب الفتوى، فإن المفتين على خطر عظيم، لما إذا لم يستوفوا النظر في المسائل أو لم يفتوا بناء على موافقة الأدلة الشرعية، مع أن هؤلاء العلماء لا نظن بهم إلا خيرا، ونظن أنهم وإن أخطأوا في هذه المسائل فنظن أن خطأهم خطأ سائغ، بحيث لا يترتب عليهم شيء من الإثم، ومن ثم نحفظ ألسنتنا من الوقوع فيهم، فهم المبلغون لشرع الله جل وعلا، وهم المحمودون في الأمة، ونعتقد أن خطأهم ليس بشيء من الأسباب المحرمة السابقة. فنحن لا نعتقد أنهم معصومون، بل يوجد منهم خطأ، وقد يوجد منهم أيضا ذنوب، ولكنهم في أعلى الدرجات، وعندهم من الأعمال الصالحة ما يكون بإذن الله عز وجل سببا من أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى لهم. وحينئذ نعلم أن هذه الأقوال التي قال بها هؤلاء العلماء، وإن لم تلزمنا متى ظننا أنها مخالفة للدليل، إلا أننا نعتقد أنهم معذورون، ونحفظ على مكانتهم، ونعرف منزلتهم في شرع الله وفي دينه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أثابكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نأخذ من النصوص مباشرة من قبل أنفسنا، أم نرجع إلى أقوال السلف فنرجح بينها؟
عندنا قواعد ترتب هذا الأمر، فمن تلك القواعد أنه لا يأخذ الأحكام من الأدلة إلا العلماء الذين لديهم أهلية الاجتهاد، وأهلية الاجتهاد لها شروط لابد أن تكون موجودة عند الإنسان. ومن الضوابط في هذا المتعلقة بالاجتهاد أن المجتهد لابد أن ينظر إلى أقوال من سبقه، بحيث يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، ولا يجوز للإنسان أن يبتدع قولاً جديداً في المسائل التي نظرها أهل الزمان الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الحق لا يخرج من أقوال هذه الأمة، وبالتالي إذا قال أهل الزمان الأول بقولين فأحد القولين هو الصواب، لأن حكم الله واحد والآخر خطأ، ولكننا لا نعلم من هو المتعين من القولين في أن يكون حقا، فنجتهد بين هذين القولين، وأما ما عداها من الأقوال فنجزم بأنها خطأ لأنه لم يقل بها أحد من سلف هذه الأمة. ومن أمثلة ذلك: اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ميراث الجد والإخوة، فقال طائفة: الجد يحجب الإخوة ولا يرث الإخوة شيئا مع الجد، وقال طائفة: يشترك الجد مع الإخوة في الميراث. فهل يحق لنا؟ لم يقل أحد منهم بأن الإخوة يرثون جميع المال ويحجبون الجد، فلو جاءنا أحد في زماننا هذا فقال بأن الجد ليس له من الميراث شيء والميراث كله للإخوة، فحينئذ نقول: هذا قول خاطئ باطل، لا يصح لنا أن نقول به. ومن أمثلة هذا أن أهل الزمان الأول من العلماء اختلفوا، فقال طائفة: في صلاة الجمعة يجوز أن تؤدى قبل الزوال، وقال طائفة: يجوز أن لا يجوز أن تؤدى إلا بعد الزوال. فلو جاءنا شخص وقال: وقت صلاة الجمعة مختلف فيه، وبالتالي أقول بأن صلاة الجمعة تؤدى بعد العصر، أو قال: بما أنهم اختلفوا في وقت صلاة الجمعة فسنؤدي صلاة الجمعة يوم الأحد، لأن أهل الوظائف في ذلك البلد لا يتمكنون من أداء الجمعة إلا في هذا اليوم، وهذا أسهل على الناس وأيسر لهم، ويحقق مقصود الشريعة في كون الناس جميعاً يصلون صلاة الجمعة، والعمل بالمقاصد مطلوب. فنقول له: هذا الكلام كلام خاطئ، وهذا ابتداع قول جديد في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والناظر في هذا يجد أن مقاصد الشريعة أن تبقى هذه الشريعة لا تحريف فيها ولا تبديل فيها، فإنه لو حصل التبديل لبدلت أحكام الشريعة كلها، فهذا يقول: الجمعة نقيمها الأحد، وذاك يقول السبت، والآخر يقول الخميس، والآخر، وحينئذ تتبدل أحكام الشريعة في هذا ولا تبقى الشريعة. فالمقصود أن النظر في الأدلة لابد أن يكون من المؤهل الذي وجدت عنده شروط الاجتهاد التي ذكرناها سابقا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يقدم العلماء الإجماع على الحديث مع أن ترتيب الأدلة الكتاب والسنة والإجماع؟
إجماع الأمة حجة شرعية كما دلت على ذلك النصوص، وإجماع الأمة مأمون من النسخ، لا يرد عليه نسخ لأنه بعد النصوص، والنسخ إنما يكون من النصوص. وإجماع الأمة لا يكون أمراً اعتباطياً، بل لا بد أن يكون مستنداً إلى دليل. فإذا وجدنا مسألة فيها دليل ومسألة وفيها إجماع مخالف لذلك الدليل، فحينئذ نعلم أن هذا الإجماع قد استند إلى دليل ناسخ للنص الأول. من أمثلة ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، فمقتضى هذا أن الماء يبقى على طهوريته مطلقا حتى ولو خالطته نجاسة فغيرته. لكننا وجدنا الإجماع قد انعقد على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته أنه يحكم بنجاسته، فحينئذ أخذنا بهذا الإجماع. طيب والدليل الأول؟ نقول: هذا الإجماع منعقد على أو مستند على دليل، ذلك الدليل ناسخ، وكون الدليل الذي استند إليه الإجماع لم ينقل إلينا ليس معناه أن الإجماع ليس بصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم العموم المخصوص بالقياس في نفس قصة صلاة العصر في بني قريظة، فما العموم فيها وما القياس؟
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فقوله أحد نكرة في سياق النهي لا يصلين، وهذا النهي عام، فيأتي بعض الأفراد فيقول: أنا لست أخصص من عموم هذا النص بكوننا نلاحظ مقصد الشريعة، فإن الأقيسة منها ما قد يبنى على المناسبة. تعرفون القياس مبني على أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. هذه العلة لها طرائق لاستخراجها، منها المناسبة، وهي طريق من الطرق الاستنباطية لاستخراج العلة. فحينئذ قوله لم يرد منا ذلك، هذا بناء حكم على وصف مناسب، وبناء الأحكام على الأوصاف المناسبة هذا نوع من أنواع القياس، وبالتالي خصص نفسه من هذا العموم بمقتضى هذا القياس المصلحي المناسبي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم رد أهل الإسلام إليك ردًا حميدًا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.